الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الموفق لكل حسنة وولي كل نعمة، والصلاة والسلام على خليل الرحمن محمد رسول الله، الذي وصفه مولاه ذو الجلال بأنه يحرم على أمته الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال، ورضي الله عن آله الأطهار من سائر الأرجاس والأوزار، وعن صحابته الأخيار، وعمن تبع صراطهم السوية من الموفقين الأبرار. ثم أيضا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونشرع في التعرف على شيء لا يبدأ تعاطيه ببسم الله ولا ينتهي بالحمد لله، تمجه النفوس الزكية وتأباه وتنفر عنه وعن أهله ولا ترضاه. ومع ذلك رأينا من ينسب إلى الفطرة البشرية وقد استلذه واستحلاه واستطابه واستمراه فلا حول ولا قوة إلا بالله. حديثنا الليلة عن مادة وصفها الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى فقال: تكسب آكلها الكسل وتورثه الفشل وتجعل الأسد كالجعل وتصير العزيز ذليلا والصحيح عليلا، تسقط المروة وتزيل الفتوة، تفسد الفكرة وتبلد الفطرة، وتخمد الفطنة وتولد البطنة. من أعظم دائها أن متعاطيها لا يكاد يتوب لتأثيرها في مزاجه، وأنت ترى أهلها أكثر الخلق ضلالا وتجافيا عن الاستقامة، وأقرب إلى الدنية وأسفه أحلاما وأفسد تصرفا. ولله در القائل: كل من يأكل الحشيشة جهلا، يا خسيسا قد عشت شر معيشة، دية العقل بدرة فلماذا، يا سفيها قد بعتها بحشيشة. وقال الشاعر إبراهيم ابن سليمان نقيب أشراف الإسكندرية والمتوفى سنة 51 و600: لح الله الحشيش وآكليها، لقد خبثت كما خبث السلاف، والسلاف هو الخمر الخالص الصافي. لح الله الحشيش وآكليها، لقد خبثت كما خبث السلاف، كما تسبي كذا تضني وتشقي، كما يشقي وغايتها الخراف، وأصغر دائها والداء جم بغاء أو جنون أو نشاف. يعني يقال انتشف لونه، يعني انتقع وصار لونه كلون الحجارة السوداء. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى، وإن كان يتكلم على الخمر لكن الكلام أيضا ينطبق على الحشيشة، يقول: زعم المدامة شاربوها أنها تنفي الهموم وتصرف الغم، صدقوا ثرت بعقولهم فتوهموا أن السرور لهم بها تم، سلبتهم أديانهم وعقولهم، أرأيت عادم دينه مغتما. يعني أنه يفقد الإحساس. ويقول آخر: ما للحشيشة فضل عند آكلها، لكنه غير مصروف إلى رشده، صفراء في وجهه، خضراء في فمه، حمراء في عينه، سوداء في كبده، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وهذا هو ما ذكرناه من قبل وأطلقنا عليه المنطق الإدماني. الإنسان تحت تأثير الإدمان لا يرى في المادة الآسرة التي تأسر عقله وتخلب لبه، لا يرى فيها أي عيب، وإنما يدافع عنها ويحامي عنها كأنه محام يترافع عن متهم بريء، فلذلك كثر كلام هؤلاء الأسرى الذين هم وقعوا في أسر المخدرات والذين قاموا بعملية تطبيع العلاقات مع المخدرات، واحد شيء طبيعي، وتكيفت أجسامهم مع هذه السموم بصورة أو بأخرى، وبالتالي لا يحسون بقبحها. هذا الإمام بدر الدين الزركشي لما قال في وصف الحشيشة: تكسب آكلها الكسل وتورثه الفشل وتجعل الأسد كالجعل. الجعل هذه دويبة أكبر من الخنفساء، شديد السواد في بطنه لون حمرة، وهو يوجد في مواضع الروث مع البهائم والقاذورات وهذه الأشياء. ومن شأنه جمع النجاسة وادخارها، ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الورد والطيب. إذا وضع في ورد وطيب يموت، لكن إذا أعيد للروث والنجاسات عاش. قال أبو الطيب يصفه: كما تضر رياح الورد بالجعل، رائحة الطيبة الزكية تقتله، والرائحة الخبيثة لأنه اعتادها وانغمس فيها، فبالتالي تكون شهوته في النجاسة أو الغائط، لأن هذا هو قوته الذي يقتاته. فنفس الشيء الواقع تحت أسر الإدمان لا يصلح أن يكون مصدرا صحيحا أو موثوقا به للمعلومات عن الإدمان وعن أضراره، لأن حبك الشيء يعمي ويصم، فحبه المادة الإدمانية يعميه عن أن يرى عيوبها، كما هو الحال في حالة التطرف أو العشق لا يرى الإنسان عيب محبوبه. فبما أن المدمن يستبدل المنطق السوي بالمنطق الإدماني، فلذلك تراه يدافع عن الإدمان أو عن المادة ويذكر محاسنها وأنها تعينه على كذا وكذا، وهو مستعد كما ذكرنا من قبل أن يلوم أي شيء، أن يلوم المجتمع، أن يلوم الأسرة، أن يلوم الظروف، أن يلوم نفسه، لكن لا يمكن أن يلوم المادة التي أثرته. ولذلك هناك أدبيات في المخدرات وبالذات الحشيش، أدبيات يحاول فيها هؤلاء الواقعون في أسر الحشيش الدفاع عنهم أو وصف الحشيش من خلال المنطق الإدماني، كما يقول أحدهم: في خمار الحشيش معنى مرامي، يا أهيل العقول والأفهام، حرموه من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. على أساس أنه لم يذكر في القرآن الكريم، وسوف نناقش هذا النوع من التلاعب بأحكام الشريعة إن شاء الله تعالى فيما يأتي. فإذا العبرة في الحكم هنا على السوي وليس على الشخص الذي يقع في أسرها. ولذلك كان الشيخ علي الحريري رحمه الله تعالى بدمشق يغلظ على من يتعاطاها، فأرسل إليه رجل من أصحابه يعاتبه في ذلك، فقال الشيخ للرسول: هذا المذكور إن كان من أصحابي ولي عليه سمع وطاعة فليترك الحشيشة 40 يوما حتى يفرغ منها جسده، و40 يوما حتى يستريح منها بعد الفراغ، ثم يجي إلى عندي حتى أخبره عنها. يعني يخرج أولا من الأسر حتى يستعيد الحالة السوية، وبالتالي يعود إليه عقله فيعي ما أقول له ويفهم ما أقول. لكن ما دام هو من ضمن أعراض الإدمان في هذه الحالة أنه يكون مستغرقا فيها ولا يستطيع الاستغناء عنها، فيصل الأمر العظيم إلى القول بحليتها، ويتفلسفون ويتشدقون بعبارات يعني تلبيسية شيطانية، ويهملون النصوص الشرعية العامة في عموم الحكم الإسكار ونحو ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. فحال من يتعاطاها وهو معتقد حرمتها أخف من حال من يتعاطاها وهو مستحل إياها، كما قال قائلهم: وأشربها وأزعمها حراما، لعله يقصد الخمر، وأشربها وأزعمها حراما وأرجو عفو رب ذي امتناني، ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان. فصور الاستحلال كما يعني جاء في بعض الأحاديث إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ناسا من أمته يستحلون أشياء من المحرمات كالخمر يسمونها بغير اسمها من أجل أن يسوغوا لأنفسهم شربها. من ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان، ورواه ابن ماجه ولفظه: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وللبخاري في الصحيح عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. وفي رواية: تشرب طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. وفي بعض الروايات: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. إذن يستفاد من هذا وقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تحايل بعض الناس للتوصل إلى استباحة ما حرمه الله تعالى قطعا كالخمر باستحداث أسماء لها لم تكن معروفة في عهد النبوة أو بدعوى منفعة من المنافع الجائزة، ولكن ذلك لا يفيدهم شيئا. فذكر بعض الفوائد المزعومة لبعض هذه الأشياء، الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك: كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فتقف عند المنافع كما يجني هؤلاء من تجارتها ونحو ذلك، ثم تغفل الإثم الكبير الذي حرمه الله سبحانه وتعالى من أجلها، فهذا من الضلال المبين. فالذين يتحايلون إثمهم أشد من إثم من يشرب الخمر معتقدا حرمتها، لأن ارتكاب المعصية مع الاعتراف بأنها معصية أهون من ارتكابها مع اعتقاد إباحتها. ولذلك يضل كثير من النفسانيين حينما يخاطبون من يقع في بعض المعاصي فيقولون له: إيه، تصالح مع نفسك وما في داعي للشعور بالذنب إلى آخره، ويريد أن يخلصه من الاكتئاب فيوقعه في الكفر، لأن هذا الشيء إذا كان محرما قطعا فإنه سيقع فيه الاستحلال، يعتقد حل ما حرم الله فبالتالي يكفر. أما ارتكابه المعصية وهو أشعر أنها محرمة ولكن يأسره الشيطان أو هواه، فهنا هذه معصية حسب مرتبتها. فإذا عملية الكلام الشيطاني بتاع التصالح مع نفسك وتقبل نفسك وكل هذا الكلام مما يتحايل به ليستحل ما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض الشعراء كما ذكرنا: وأشربها وأزعمها حراما، وأرجو عفو رب ذي امتناني، ويشربها ويزعمها حلالا، وتلك على المسيء خطيئتان. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المستحلين للخمر والزنا يعذبهم الله في آخر الزمان بالخسف والقذف، ويمسخهم قردة وخنازير لاستحلالهم المحرمات. نحن تطرقنا الآن إلى موضوع جانبي لكن هو مهم في الحقيقة لشيوعه، حتى أن بعض الناس يسمون الخمر إيه؟ ماء، فلا يغني عنهم أن يسموها بيرة أو ماء أو أي اسم مهم المحتوى، مش أن احنا نتحايل على الحرام ونخاضع الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا إباحة الزنا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أخوام يستحلون الحر، والحر هو الفرج بكسر الحاء وتخفيف الراء، الحر. واستحلال الزنا حاصل، يعمد الرجل إلى امرأة يتفق معها على الزنا ويريد أن يتخلص من الإثم، فيقول لها: هبي لي نفسك، فتقول: وهبت لك نفسي، فيأتيها ويعتقد أنها فعل مباحا، لأنها لما وهبت نفسها له صارت زوجته في تلك اللحظة. وهذا هو استحلال الزنا في أبشع صوره وأقبحها، وهو شائع بين كثير من الجهلة المتورعين وبعض المتعلمين والمتحذلقين. يقول الشيخ الفضل عبد الله ابن محمد ابن الصديق: وأخبرني رجل عامي يحافظ على الصلاة في أوقاتها ويخاف الله فيما يزعم أنه فعل هذا مرات، فأخبرته أن هذا زنا محض وإثمه مضاعف، لأنه ارتكاب للزنا واستحلال له وإصرار عليه. ومن استحلال الزنا أن يتزوج الرجل المرأة بعقد عرفي لمدة معينة كشهر أو سنة أو أكثر، أو يتزوجها بشرط ألا تلد، فإن ولدت طلقها، أو بشرط ألا تلد أنثى، فإن ولدتها طلقها. وشرط الزواج الذي أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون بمهر وولي وشهود، وأن يعلن ولا يخفى، وأن لا يتقيد بمدة محدودة، وأن لا يشترط فيه عدم الولادة مطلقا أو عدم ولادة أنثى، فإن هذا من أمر الجاهلية الأولى. والزواج بلفظ الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره، بدليل قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما فيما يتعلق بوقوع المسخ على الذين يستحلون الخمر والزنا ويأكلون الربا فيمسخهم الله قردة وخنازير ويعذب طائفة منهم بالخصف وبالقذف يعني يقذفون بحجارة من السماء. فهذا يقع في آخر الزمان حين يتحلل الناس من الدين ويستحلون المحرمات. ولا ينافي هذا قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نستغفر الله تعالى. لأن الآية أفادت شيئين، الأول أن الله لا يستأصلهم بالإمطار أو المسخ أو نحو ذلك من العذاب كما فعل بالأمم السالفة، فلا يأتي العذاب عذاب استئصال، فهذا لا ينافيه وقوع العذاب على طائفة من الأمة وليس كل الأمة. الثاني أن الله تعالى لا يعذبهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فلم يقع في حياته صلى الله عليه وسلم خصف ولا مسخ ولا قذف إطلاقا، وذلك لكرامته على الله. أما بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فلا مانع أن يقع ذلك لبعض الأمة ولا يكون عاما لجميعها، وهذا هو الذي أفادته الأحاديث، فاتفقت الأدلة ولم يكن بينها تعارض والحمد لله. الحشيش بالذات في الحقيقة مشكلة كبيرة جدا، لأن الحشيش ده هو البنجو، هو نفس الشيء، البنجو من نفس الشجرة الخبيثة الملعونة. يعني كثيرا ما يتورط فيه الشباب بما يتوقعون من الدخول إلى الفردوس الوهمي، البهجة والدماغ والسرور وكذا وكذا والانتعاش، فإذا به يراه جحيما، فحاله كأحوال المسيح الدجال، معه جنة ونار، من دخل جنته وجدها نارا تلظى، ومن دخل ناره فإنها هي النعيم ووجدها بردا وسلاما. فالحشيش يظهر للمخدوع للغر أنه بوابة إلى الفردوس، لكن الفردوس الوهمي إذا ولجه وجد فيه الجحيم، أو إن لم يجد فلأنه يفقد الإحساس بالقبيح وبالحسن. نحتاج أولا لنوع من التقدمة التاريخية لموضوع الحشيش. كان العلماء فيما مضى كشيخ الإسلام ابن تيمية والمقريزي رحمه الله دائما كانوا يتكلمون عنها بلفظة الحشيشة، وقل من يستعمل كلمة الحشيش، لكن اشتهر هو أخيرا بلفظ الحشيش، فهذا هو اللفظ الذي أخذ به مجمع اللغة العربية. فتفشى الحشيش في مصر في العصر المملوكي، وانتشر خطره بين الناس انتشار الوباء، وساعد على انتشاره وإقبال الناس على تعاطيه أن الحكام المماليك كانوا يبيحون تعاطيه والتجارة فيه ويعملون على ترويجه، ولقد احتكر بعضهم تجارته فأنشأوا وظيفة ضامن الحشيش، كان يقوم بالاتجار فيه لحساب الدولة ويلتزم بتسديد أثمانه. ولا تكاد المصادر أو الوثائق التاريخية تذكر حاكما من هؤلاء الحكام تنبه إلى خطورة هذا المخدر إلا الظاهر بيبرس الذي تولى حكم سنة 58 و600، ثم بعد أكثر من قرن من الزمان الأمير سودون الشيخوني سنة 78 من الهجرة. وهذا الأمير هو الذي كان معاصرا للإمام بدر الدين الزركشي صاحب كتاب زهر العريش في تحريم الحشيش. اكتشف الظاهر بيبرس أن الخسائر القومية التي نجمت عن تعاطيه فاقت منافعه بكثير، فقد تحول المجتمع في عصره كما يقول تقي الدين المقريزي، وتعرفون الإمام المقريزي هذا مؤرخ لكنه إيه يتميز بأنه سلفي في منهجه رحمه الله تعالى. فالمقريزي بيصف حال المجتمع بعد رواج الحشيش فيه، قال تحول المجتمع إلى كسالى معتلي الصحة مسلوب الإرادة، لا خير فيهم ولا جدوى من صلاحهم، فأصدر أمره بجمع ما في القاهرة من حشيش وإحراقه ومنع تجارته المحرمة. تلك التجارة شغلت المصريين عن العمل والإنتاج كما شغلتهم عن الجهاد ضد الصليبيين والتتار. يعني كان شيوعه في فترة إباحته يشبه شيوع القات في اليمن إلى الآن للأسف الشديد. فطبعا بيعمل نوع من الكسل والبلادة وتوقف الحياة يعني المنتجة يعني. أما الأمير سودون الشيخوني فقد قاوم هذا الداء الوبيل سنة 80 و700، وكان يتعقب متعاطيه ويعاقبهم بخلع أضراسهم. ولقد عرف الناس الحشيش كمخدر منذ آلاف السنين، عرفه المصريون القدماء، وإن كان البعض يقول لا لم يوجد يعني أي شيء يدل على هذا، والهنود واليونانيون كما عرفت زراعته بالصين منذ 3000 سنة. هو أول من اهتم بالحشيش من المؤرخين كان المؤرخ اليوناني هيرودوتس، قال وهو يتكلم عن السكيذة وهم قوم من اليونان القديمة، قال يأخذون بذر القنب وينسلون تحت الخيام المصنوعة من الصوف ويضعون من هذا البذر على الحجارة المحماة بالنار، نفس فكرة البخور يعني، فإذا احترق ينتشر بخار كثيف لا يكون في بلاد الإغريق دخان أعظم قوة وأنفذ تأثيرا منه، فيصيب السكيذة الدوار من هذا البخار ويصيحون صياحا مختلطا. اختلفت المصادر العربية في تحديد سنة ظهوره في بلاد المسلمين، فقال الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى إن ظهورها في بلاد المسلمين كان 50 و500 من الهجرة، وذلك ما رأينا أحدا من الأئمة الأربعة يتكلم عن إيه؟ عن الحشيش، لأنه لم يكن موجودا، وليس كما يزعم المحتالون الدجالون أن ما فيش كلام عن الأئمة الأربعة بتحريم الحشيش، لأنه لم يكن إيه؟ يعني موجودا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما حدثت أي الحشيشة في الناس بحدوث التتار. شيخ الإسلام بينظر لقضية المخدرات بمنظور أوسع بكثير جدا من حكمها الفردي، ويربطها بالإيه؟ بالضلال والفساد العقائدي والانحراف والطغيان ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام إنما حدثت في الناس بحدوث التتار أو من نحو ظهور التتار، فإنها خرجت وخرج معها سيف التتار. وقال أيضا إنما حدث أكلها في أواخر 100 السادسة أو قريبا من ذلك. وحدد المقريزي ظهوره بعام 1800 على يد الشيخ حيدر. شيخ حيدر ده بقى شيخ فقراء المتصوفة، ولذلك بيسموها حشيشة الفقراء. فالفقراء مش الفقراء الذين ليس معهم مال، لا، الفقراء بتعبير الفقير على حد تعبير الصوفية الايه؟ الصوفية الفقراء يعني، يطلق على الصوفي ايه؟ فقير. اذا حدد المقريزي ظهوره بعام 1800 على يد الشيخ حيدر شيخ فقراء المتصوفة، ولهذا سميت حشيشة الفقراء. وذكر الذهبي في كتاب دول الإسلام قال كان أول ظهور التتار في تاريخ دول الإسلام في 600 من الهجرة. ومع هذا فالوقائع التاريخية تؤكد أن ظهور الحشيش ببلاد المسلمين كان قبل ذلك، فقد مهرت به فرقة الإسماعيلية الباطنية النزارية الحشيشية منذ أن تزعمهم الحسن ابن الصباح الحميري، وكانوا فرقة إرهابية تعمل على اغتيال خصوم دعوتهم الإسماعيلية الباطنية من حكام الأقاليم الإسلامية ووزرائهم، وكانوا يغتالون الفقهاء والعلماء المنوئين لهم، وقد غلب اسم الحشاشين عليهم لأنهم كانوا يتعاطونه. بدأت دعوة الحشاشين بقيادة الحسن ابن محمد ابن علي الصباح الحميري عام 83 و400 بعدما جاء إلى مصر. هذا الخبيث الإسماعيلي طبعا هو والباطنيين في مصر الدولة الفاطمية كانوا في الهواء سوا، فتلم الإسماعيلي هذا على الحاكم الفاطمي المستنصر بالله، كلاهما إيه؟ دخلوا في دين الباطنية. هذا الرجل الحسن بن محمد جاء إلى مصر 83 و400 واجتمع فيها بحاكمها الفاطمي المستنصر بالله، فأخذ عنه الدعوة الباطنية وأخذ يدعو له ولابنه نزار من بعده، فنشر دعوتهم وروع الناس وأكثر رجاله من النهب والسلب، وقويت شوكتهم 98 و400 ولم ينجو من بطشهم أحد حتى النساء والأطفال والفقهاء والعلماء. وقد كان بين هؤلاء الحشاشين والسلاطين مباينة، وكانت لهم سطوة وسلطان، لأن الحكام شغلوا عنهم بقتال الصليبيين ثم التتار. في ذلك الوقت بلاد الإسلامية عموما أو الشام بالذات كان هناك القتال مع الصليبيين، ثم بعد الصليبيين جاء الإيه؟ التتار، فكان السلاطين مشغولين بمواجهة هذا الهجوم يعني. حتى إن أكبر سلاطين الإسلام في هذه العصور صلاح الدين الأيوبي رحمه الله اضطر إلى مهادنته، إلى مهادنة الحشاشين ليتفرغ لقتال الصليبيين، وكانت قلاعهم في أصبهان والشام والجزيرة وديار بكر والروم وخراسان وكشغر وما وراء النهر. وكان الحشاشون يبطنون مذهبهم ويخفونه، ولذلك يسمون الباطنية، وأيضا يسمون بالملاحدة لأن مذهبهم كله إلحاد، ولهم كتبهم المقدسة وكانوا يعمدون إلى الاغتيال لتحقيق أغراضهم، كما كانوا يستعملون الحشيش لتخدير الأعضاء، مش تخدير أعضاء الجسم، تخدير أعضاء التنظيم اللي هم الفرق القتالية اللي كانت بتخرج لقتل الناس وفعل هذه الأشياء. فكانوا يكافئون اللي يخرج ويبلي بلاء طبعا قبيحا مش حسنا في هذا الظلم والعدوان، فكانوا يعطوهم حشيش يقولوا لنا بنكافئك نحن ندخلك الحدائق الجميلة والجنة. إذن بدأ ظهور خطر الحشيش بين جماعة الحشاشين الباطنية الإسماعيلية في القرن الخامس الهجري. أما الذين قالوا إن أول ظهوره كان في القرن السادس فهذا لا يخطأ، يعني لأنه بدء حدوثه كان لا يزال في دوائر الحشاشين الإسماعيلية قبل أن يتفشى بين المسلمين وينتشر كالوباء ابتداء من القرن السادس. وتعرفون الحشاشين قاتلهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتعقبهم في الجبال، يعني كان أحد الدوائر التي جاهدها شيخ الإسلام تصديه لأولئك الحشاشين. لكن يلاحظ أن أول حدوثه كان في الباطنية الإسماعيلية وهم أهل ضلال وإلحاد، ثم كان انتشاره أيضا مع التتار وهم أهل ضلال أيضا. إذن استخدم الحشيش في الحالين كسلاح بتار لتضليل الناس والقضاء عليهم كما تقضي عليهم الحروب والأوبئة. ولذلك أي إنسان يروج المخدرات فهذا عدو للأمة الإسلامية، لا فرق بينه وبين عدو آخر، لأنه يدمر عنصر الحياة والقوة في الأمة وهم الشباب، يدمر تمام. حتى من أساليب الحروب بين الدول أحيانا أن تقوم الدولة بتهريب المخدرات حتى لو مجانا إلى داخل البلد ليتكسب منها التجار يعني الملايين مجانا دون أن يتكلفوا شيئا أحيانا، يعني أحيانا تكون وسيلة وسائل الحروب لأنها أشد تأثيرا وأخبث من الصواريخ والقذائف يعني. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي والمقريزي اللي هو أنه انتشر في القرن السادس يعني مقصود به وقت انتشاره في الناس، لكن هو ظهر قبل ذلك في طائفة الحشاشين الإسماعيليين، فقصدوا بالقرن السادس يعني انتشاره واهتمام الشعراء والفقهاء والأدباء به. نقل المقريزي في الخطط عن كتاب السوانح الأدبية في مدائح القنبية، قنب هو نبات شجرة الحشيش قنب، فكان في ناس بيعملوا قصائد في مدح الحشاشين يعني. قال سألت الشيخ أبا جعفر محمد الشيرازي الحيدري ببلدة تستر سنة 58 و600 عن السبب في الوقوف على هذا العقار ووصوله إلى الفقراء لهم الصوفية خاصة والعامة عامة الناس، فقرر أن بدء انتشاره بين فقراء الصوفية كان سنة 18 و600، ثم كان انتشاره بين العامة سنة 28 و600، فانتشر بالعراق ووصل خبره إلى أهل الشام ومصر والروم فاستعملوه. إذن صار الحشيش بلاء على الناس، استولى عليهم مع بداية القرن السابع الهجري مع سيف التتار كما أكد ابن تيمية وعن طريق المتصوفة الحيدرية، وهذا أمر جد خطير. ومرجع خطورته أن التتار الذين أغاروا على بلاد المسلمين وأفسدوها كانوا قد عرفوا تأثير الحشيش في سلب إرادة متعاطيه، كما عرف ذلك الإسماعيلية الحشيشية من قبل، فاستخدموه سلاحا مدمرا للنفوس وسلب إرادتها أشد بطشا على المسلمين من السيف البتار، ثم روجوه بواسطة الحيدرية المتصوفة لأنه معلوم تأثيرهم الديني على العامة، فاستجاب لهم عامة الناس وحذوا حذوهم في تعاطيه. وهذا يعني في الحقيقة أن تعاطيه قد استند بسند ديني صوفي. وكان شيخ المتصوفة نفسه يقول لمريديه إن الله قد خصكم بسر هذا الحشيش، هم يقولون يعني إن الشيخ حيدر هذا كان معتزلا يعني، ومرة وخرج كده في الصحراء وفي البرية فلقى كل شيء ساكنا وهادئا، لكنه لما نظر إلى أوراق نبات القنب وجد أن الورق يتمايل ويتراقص، يعني أدرك أن هذه الشجرة فيها سر فأخذ يأكل أوراقها، فرجع إلى مريديه في حالة إيه؟ حالة سطل يعني في حالة سرور وبهجة وحبور وإلى آخره. فطبعا بدأ ينصحهم بتعاطي هذه الإيه؟ المادة، وأن ده سر كشفه الله لهم خصيصا، يعني دي منحة إلهية ما ينبغي لأحد آخر أن يطلع عليها. هذا ما يحكى والله تعالى أعلم بصحته. فكان الشيخ يقول لمريديه إن الله قد خصكم بسر هذا الحشيش ليذهب بأكله همومكم الكثيفة ويجلو بفعله أفكاركم الشريفة، فراقبوه فيما أودعكم وراعوه فيما استرعاكم. يعني كان يقول احمدوا الله على هذه النعمة، استغفر الله. بذلك أخذ الحشيش شرعية دينية برأي العامة الجهلاء وكان ذلك بمثابة الترخيص بتعطيه. وقد أكد المقريزي في الخطط أن الشيخ حيدر شيخ المتصوفة لم يقطع أكله في يوم، وكان يأمر مولديه دائما بالتقليل من الطعام وأكل الحشيش. ودي نقطة فنية، لأن المعدة ما تكون خاوية فإذا أخذها عن طريق الفم يحصل امتصاص بسرعة، وبالتالي يجيله تأثير بإيه؟ بسرعة. وكما أخذ الحشيش الشرعية الدينية ورخص به من شيخ الصوفية، أخذ الشرعية القانونية من حاكم الدولة نفسه، فقد كان الحاكم في العصر المملوكي يعهد إلى من يتاجر فيه لحسابه، وكانت له وظيفة معترف بها هي وظيفة ضامن الحشيش. ومن هنا تفشى في الناس فصار كالوباء المهلك على الوجه الذي صوره العلماء والفقهاء، على أن الحشيش بلغ أشنع حالاته في عصر الإمام الزركشي، الأمر الذي دفع الأمير سودون الشيخوني في حوالي سنة 80 و700 أن يأمر بتتبع متعاطيه في الموضع الذي عرف بالجنينة، وصغير إيه؟ جنة، من أرض الطبالة وباب اللوق وحكر واصل ببولاق، وإتلاف ما هنالك من هذه الشجرة الملعونة، والقبض على من كان يبتلعها من أطراف الناس ورذلائهم، وعاقب على فعلها بقلع الضرس، فقلع أضراس كثير من العامة. كان هذا الحدث الهام الذي أحدثه الأمير سودون في حياة الإمام الزركشي دافعا للزركشي إلى تأليف هذا الكتاب الذي أسماه زهر العريش في تحريم الحشيش بتحقيق الدكتور سيد أحمد فرج، مساندة منه كفقيه لتلك الخطوة الطيبة التي خطاها الحاكم من أجل القضاء على الحشيش. لكن يبدو أن المشكلة تعادت إلى ما كانت عليه بعد موت الأمير سودون الشيخوني والفقيه بدر الدين الزركشي. فقد ذكر المقرزي أنه في عام 1518 ظهر أمره واشتهر أكله وتغنى به الأدباء وألفت فيه الكتب، ونظمت القصائد في مدح الحيدرية المتصوفة ونسبة الحشيش إليهم، وفي مدح الحشيش نفسه والجهر بتفضيله على الخمر. مثلا يقول الشاعر محمد بن علي الأعمى الدمشقي: دع الخمر واشرب من مدامة حيدر. مدامة حيدر يعني الخمر بتاعت حيدر، مش الخمر بقى نفسها، الحشيش يعني. دع الخمر واشرب من مدامة حيدر معنبرة خضراء مثل الزبرجدي، إلى أن قال: وتشدو على أغصانها الورق في الضحى فيطربها سجع الحمام المغردي، وفيها معان ليس في الخمر مثلها فلا تستمع فيها مقال مفندي، هي البكر لم تنكح بماء سحابة ولا عصرت يوما برجل ولا يدي، ولا عبث القسيس يوما بكأسها ولا قربوا من دنها كل مقعدي، ولا نص في تحريمها عند مالك ولا عند الشافعي وأحمدي، ولا أثبت النعمان تنجيس عينها، فخذها بحد المشرفي المهندي، وكف أكف الهم بالكيف واسترح، ولا تطرحن يوم السرور إلى غدي. طبعا دايما تلاحظوا المديح يأتي على ألسنة السفهاء أو عوام الناس الأراذل والسفلة، أما العلماء والفقهاء فما منهم أحد أبدا تكلم يعني بمثل هذا. انظر إلى التحاير على استحلالها: ولا نص في تحريمها عند مالك ولا عند الشافعي وأحمدي، ولا أثبت النعمان تنجيس عينها، فخذها بحد المشرفي المهندي، وكف أكف الهم بالكيف، وده أحد أسمائها، واسترح، ولا تطرحن يوم السرور إلى غد، يعني عجل بأخذها. فشاهد من هذا الكلام أنه بيحاول أن يبيحها بحجة أن ما فيش نص عند الشافعي، لأنها لم تكن موجودة في ذلك الوقت، وبالتالي لم يوجد يعني كلام للأئمة في مثل هذا. فإذا لا ترجع قيمة هذا الشعر إلى أنه يصف الحشيش أو نسبتها لحيدر شيخ الصوفية، ولكن إلى ما فيه من إثبات حله بالباطل، وأنه بزعمهم غير محرم ولا نجس العين مثل الخمر، وأن الأئمة الأربعة لم يقولوا بتحريمه ونجاسته، وأنه لم يثبت عنهم أنهم قالوا بذلك. ولعل هذا الرأي الذي شاع بين الذين يتعاطونه دفع البعض يعني إلى أن قال في خمار الحشيش معنى مرامي، يا أهيل العقول والأفهام، حرموه من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. بالعكس، العقل سنجد إطباق العلماء في الكرة الأرضية كلها منذ زمن على تجنبها ومحاربتها، فضلا عن النقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا تفشى الحشيش في العصر المملوكي وعاد وباله على كل فئات المجتمع، فالمتصوفة جعلوه أساسا في طريقتهم يساعدهم على استحضار الوجد والاستغناء به عن شهوة الطعام وشهوة النساء. أما الحكام فقد احتكروا تجارته وروجوها، حتى الفقهاء وقع بعضهم في شركه فقال يعني ما قال. وبالرغم من أن الأمير سودون الشيخوني تصدى له سنة 80 و700 وحارب متعاطيه وعاقبهم بخلع أضراسهم، وأيده الزركشي بكتاب الزهر العريش في تحريم الحشيش، إلا أن عمل كل من الأمير والفقيه لم يكن إلا بمثابة إسعاف وقتي من داء استشرى في لحم المجتمع وعظامه، ولم يعد ينفعه العلاج. دليل ذلك أن شره زاد بعد وفاة البدر الزركشي بنحو من 20 عاما، ففي عام 1518 على ما ذكر المقريزي رحمه الله شنع التجاهر بالشجرة الملعونة، صار الجهر به أمرا شنيعا شائعا، شنع التجاهر بالشجرة الملعونة فظهر أمره واشتهر أكله وارتفع الاحتشام من الكلام به وغلبت السفالة على الأخلاق وارتفع ستر الحياء والحشمة من بين الناس وجهروا بالسوء من القول وتفاخروا بالمعايب وانحطوا عن كل شرف وفضيلة وتمسكوا بكل دميمة عن الأخلاق ورذيلة، فلولا الشكل يا لولا الملامح لم نقض لهم بالإنسانية، وقد بدأ المسخ في الشمائل والأخلاق المنذر بظهوره على صور الذوات. يعني حصل مسخ معنوي للناس حيث أنه لم يبقى له من صفة الإنسان إلا الملامح، وهذا منذر بحصول المسخ الحقيقي إذا تمادوا على ذلك. الإمام تقي الدين المؤرخ الكبير المقرزي رحمه الله تعالى عقد بحثا واسعا ممتع يعني في مادة الحشيش في كتابه الخطط المقرزية، دعاه إلى كتابته أنه أثناء الكلام على أرض الطبالة وما مر بها من أدوار قال: وفيها بقعة تعرف بالجنينة تصغير جنة من أخبث بقاع الأرض، يعمل فيها بمعاصي الله وتعرف ببيع الحشيشة، يعني كانت زي بالبيس كده دلوقتي والعتبة والحدد دي الفقهر، وتعرف بيع الحشيش التي يأكلها أراذل الناس، وقد فشت هذه الشجرة الخبيثة في وقتنا هذا فشوا زائدا وولع بها أهل الخلاعة والسخف ولوعا شديدا، وتظاهروا بها من غير احتشام بعدما أدركناها تعد من أرذل الخبائث وأقبح القذورات، وما شيء في الحقيقة أفسد لطباع الناس منها ولاشتهارها في وقتنا هذا عند الخاص والعام بمصر والشام والعراق والروم تعين ذكرها والله تعالى أعلم. ثم تكلم عن حشيشة الفقراء. إذن هذا ما حدث للناس في عصر الإمام الزركشي. الزركشي توفي سنة 94 و700، في وقت كانت البلاد قد أوهنتها الحروب الصليبية ثم حروب التتار ثم انشغال الحكام بالتقاتل فيما بينهم على الحكم، ثم عم وباء الحشيش فحول الناس إلى كائنات كسالى أشبه بالآدميين المعتل الصحة المسلوب الإرادة الفاقد الإحساس بالزمن وبقيمة كل شيء. تصدى فقهاء هذا العصر عصر المملوكي لمحاربة الحشيش، وكان أبرزهم تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو أول الفقهاء المصلحين الذين نهضوا لمحاربة هذا الداء وتحريض المسلمين على حربه. هم ابن تيمية يعالج الأمر كفرض ديني في كتابه السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية وفي الفتاوى، وتصدى له غيره، ولكن أحدهم لم يرق رقي ابن تيمية في بعث المشكلة بطريقة إصلاحية والدعوة إلى علاجها وتخليص المسلمين من شرورها. ثم جاء البدر الزركشي فعرض المشكلة من جميع أطرافها في كتابه زهر العريش، فكان خير من عالج مشكلة الحشيش وأثره المدمر للمجتمع. تكلم في المشكلة كثيرون من السابقين واللاحقين، عرضوها كما تعرض القضية الفقهية فحسب، لكن كان السبق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه نظر إليها كمشكلة يعني اجتماعية عامة ونظر إلى جميع أبعادها ولم يقتصر على ذكر الحكم يعني الفقهي. فممن تكلم في هذه المسألة كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية والعراقي والنووي والرازي وابن البيطار وغيرهم. إذن ماذا قال الفقهاء في تحريم الحشيش؟ منذ ظهور الحشيش والفقهاء يجمعون على تحريمه بلا خلاف، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 28 و700، فقد قرر شيخ الإسلام أنه أخبث من الخمر وأشد ضررا على الناس منها. إن ابن تيمية حينما أفتى بتحريم الحشيش لم يقم بدور الفقيه فحسب، وإنما قام بدور المجاهد والمصلح الاجتماعي أيضا، وذلك لارتباط الحشيش بأعداء الأمة الإسلامية، ونظر لك سلاح ضد الأمة موجه للأمة كلها، فهم يحاربون المسلمين بالسيف وبالحشيش معا. قوله إنما حدث الحشيش في الناس بحدوث التتار، فهو برأيه ليس ضررا لاحقا بمتعاطيه فقط، وإنما يلحق الضرر بالأمة بأسرها. ولقد أرقه رحمه الله تعالى أن متصوفة عصره أضفوا عليه الشرعية الدنيا، فقال شيخ الإسلام وكانوا كاذبين، هي لقيمة الذكر والفكر. هذا كلام قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 263. يقول شيخ الإسلام وهو يهاجم الصوفية، لأن الصوفية كانوا أو كان بعضهم يسمي الحشيشة لقيمة الذكر والفكر، تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق، على أن الذي شجع الناس على تعاطيه أنه لم يأتي فيه نص صريح من الكتاب والسنة يحرمه كما ورد في الخمر، فتصدى لهم الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يبينون لهم أنه كالخمر تأثيرا في متعاطيه، فهو ينشأ عنه ويشتهيه كشارب الخمر أو أكثر، مع ما فيه ينشأ يعني يحصل له نشوة يعني، مع ما فيه من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث زيادة على ما في الخمر، ولهذا يحد شاربه كما يحد شارب الخمر. هذا مذهب ابن تيمية في هذا. استدل الفقهاء على أحكامهم فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فإذا كان الخمر كلما خمر العقل من الشراب وغير الشراب يبقى الخمر كل ما يخمر العقل، فإن ذلك ينطبق على الحشيش أيضا لأنه يخامر العقل يعني يغطيه، ولا فرق بين نوع ونوع بغض النظر هل هو في حالة سائلة أم في حالة إيه صلبة، المهم أنه يسكر إذن ينطبق عليه ما ينطبق على الخمر. وذلك العلماء لما اختلفوا يعني من هو السكران، قال بعضهم في تعريف السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم، أو الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض. يقول الشاعر ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء. إذن هذا وصف الحال الشخص السكران يعني. إذا الذي اختلط كلامه المنظوم وباح بسره المكنون، أو الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض. طبعا الطول من العرض دي بالذات بالذات يعني أقوى ما تكون في الإيه؟ الحشيش يعني معرفة الأبعاد الأشياء العنصر الأبعاد الزمنية والأبعاد المسافات تتدمر، ولذلك إيه؟ تكثر حوادث السيارات بسبب أن يقود السيارة هو تحت التأثير يعني. فالخمر كما يقول ابن تيمية قد يصطبغ بها، يصطبغ بها يعني إيه؟ تستعمل كإدام تؤكل يعني. والحشيش قد يداف يعني إيه؟ ذاب. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصه لأنه إنما حدث أكله من قريب أو في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه حدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين نوع ونوع من المسكر، لأنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام في مقدمة وإيه ونتيجة، فسواء كان هذا المسكر مائعا مشروبا أو جامدا مأكولا. وعلة التحريم هذه موجودة في الحشيش كما هي موجودة في الخمر، قال الحافظ العراقي في شرح التقريب وقد علل الله سبحانه تحريم الخمر للإسكار، فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع، ويكون التحريم للجنس المسكر، وإن ارتباط الأحكام بهذه الصفة هي صفة إيه؟ تحريم للجنس المسكر قام مقام التصريح بالنطق، فوجب جعل الجميع سواء في الحكم لأن الإسكار هو علة الحكم في التحريم. وهذا القول يماثل قول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في زاد المعاد، حيث يقول يدخل في تحريم المسكر كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا، فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والشعير والعسل والحنطة واللقمة الملعونة. ابن القيم لما جه دور الحشيش بيقول إيه؟ واللقمة الملعونة، يقصد بها الحشيشة. يقول فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والشعير والعسل والحنطة واللقمة الملعونة، لقمة الفسق التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن. بيرد على الجماعة الصوفية بيقول أنها لقيمة الذكر والفكر تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق. فهنا يقول بدل لقمة الذكر والفكر بيقول اللقمة الملعونة، لقمة الفسق التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن، فإن ذلك كله خمر، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يطعن في سنده ولا في متنه، إذ صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وصح عن أصحابه الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل، ولا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر. هذا المعنى سبق إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فأثبته في صحيحه باب الخمر ما خامر العقل من الشراب، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الخمر ما خامر العقل من الشراب، فأراد أن يزيل به وهم الذين توهموا أن الخمر إنما تكون فقط من العنب والتمر. يعني كلمة ما خامر، ما دي إيه؟ اسم موصول صيغة عموم، يعني أي شيء مدام بيخامر يغطي العقل فهو خمر، مش شرط الخمر يكون سائل بالشرب، ممكن يكون حاجة صلبة، ممكن يكون غاز بيستنشق، فكل هذا خمر، لأن قاعدة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فأثبت أن كل ما أسكر فهو خمر ما دام يخامر العقل، سواء كان من التمر والعنب أو من غيرهما كالشعير والقمح والعسل والأذرة وغيرها. فإذا ثبت أن تسمية كل مسكر خمر من الشرع كان حقيقة شرعية، طبعا الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية إذا تعارضا في الظاهر. وهذا معناه ابن عبد البر بقوله إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي، ومع هذا فليس هناك ثمة تعارض مع الحقيقة اللغوية، فقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن الأنباري اللغوي قوله سميت الخمر خمرة لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، والمخالطة التغطية، وهو من قول عمر رضي الله عنه عندما خطب على المنبر قائلا الخمر ما خامر العقل، ولأن الحشيش يخامر العقل فهو خمر، وفيه ما في الخمر من الأحكام. تنبهوا جيدا، يعني الكلام ده كله من قرون طويلة علماؤنا يتكلمون هذا الكلام بالذات على الحشيش، يعني من القرن السابع الشيخ الإسلام تكلم، يعني في وقت من الأوقات في أمريكا كان مباح الحشيش، ثم بعد ذلك اضطر الأمريكان إدخاله في الجدول المحظورات ومنع بعد ذلك. طبعا المنع بيكون في المؤسسات العالمية بقى، مؤسسة الصحة والناس دي كلها، بيجي على أساس إيه؟ دليل إيه؟ العقل، دليل العقل، العقل يثبت أنك أضرارا كذا وكذا وكذا، فعلى أساس العقل يمنعونها. فانظروا كيف علماؤنا جزاهم الله خير منذ قرون طويلة سبقوا هؤلاء جميعا في محاربة هذه المخدرات. يعني إذن هذا ما فهمه الحافظ ابن حجر من الشيوخ السابقين فدونه في فتح الباري، وهو يشرح ترجمة إيه؟ باب الخمر ما خمر العقل من الشراب. فقال واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في ذلك الحشيش وغيره. ده كلام الحافظ ابن حجر. يبقى الخمر مش شرط زي ما الناس تفهم الخمر يعني حاجة بتتشرب، لا، الخمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الحافظ ابن حجر يقول واستدل بمطلق قوله كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في ذلك الحشيش وغيره، وقد جزم النووي وغيره أنه مسكر، وجزم آخرون بأنه مخدر، وهو مكابرة لأنه يحدث بالمشاهدة ما تحدث الخمر من الطرب والنشأة، يعني النشوة والمداومة عليه والانهماك فيه. لاحظ ابن حجر بيستعمل عبارات الايه؟ الاعتمادية، بيعبر لنا عن معنى الاعتمادية اللي هو المصطلح الحديث جدا يعني. إذن فالمسألة ليست بكونه مائعا أو جامدا، هل هو سائل ولا صلب، مش دي قضية. المسألة ليست بكونه مائعا أو جامدا أو جاء فيه نص صريح أو بالقياس، فالاعتبار للأثر الناتج عنه، بيعمل بيؤثر في العقل بهذه الطريقة، إذن هو خمر وهو حرام. ولهذا فطن متأخر الشافعية فقال عميرة والمشروب في المسكر يعم المأكول. طبعا المأكول هنا المعنى بيعود على الحشيش، لأن الحشيش كان يوضع على بعض العناصر الغذائية وإيه ويؤكل يعني زي يعني إدام يعني كما قلنا من قبل. يعني ما كانوش بيتعاطوه بالإيه؟ بالنرجيلة. عارفين النرجيلة؟ الشيشة. قال عميرة: والمشروب في المسكر يعم المأكول وقصد الحشيش، فلا فرق بينهما في الإسكار والتحريم ووجوب الحد. وهذا القول هو نفسه قول الصنعاني: ويحرم ما أسكر من كل شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيش. ده الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام. وبهذا التخريج أخذ الفقهاء المعاصرون، فقال الشيخ محمود شلتوت رحمه الله: ليس التحريم خاصا بالسائل المشروب، ولهذا أفتي بتحريم الحشيش لما له من المضار الصحية والعقلية والروحية والأدبية والاقتصادية والاجتماعية فوق ما للخمر. وزاد الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى فقال: في الذين يزعمون أن الحشيش لم يحرمه القرآن ولم تحرمه السنة ولم يرد عن الأئمة الأوائل شيء في تحريمه، فهؤلاء على حد فتواه جريمتهم مضاعفة، فهي جريمة إفساد المجتمع وجريمة الافتراء على الله وجريمة استخدام الدين في الشهوة والهوى وإفساد المسلمين. وفوق كل ذلك فالقاعدة أن كل خبيث محرم بنص القرآن الكريم، يؤخذ حكم ذلك من قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا يحرم على المسلم تناول أي طعام أو شراب يؤذيه ويضر به. هنا المفروض نستدل بحديث إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. فإذا أضفنا إلى ذلك علة أخرى للتحريم من قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فالعلة هنا تكمن في الصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وهي في الخمر وفي الحشيش أيضا، فإن تعاطيه مأكولا مع الطعام أو مشروبا مع الشراب أو تدخينا أو في أي صورة من الصور يصد عن الصلاة وعن ذكر الله، بالإضافة إلى أضراره الكثيرة الأخرى التي سبق ذكرها. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.